بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، لازلنا في هذا الكتاب العظيم وكتاب بلوغ المرام، وفي أحد أبوابه وهو كتاب الجامع باب الأدب. وكنا وقفنا مع جملة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولازلنا نتدارس بعض أقواله عليه الصلاة والسلام مما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أذكر بعض فوائدها وما يتعلق بها من المسائل على وجه الاختصار. وكنا وقفنا على حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا الحديث من فوائده العظام بيان حرص صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على معرفة الخير ليعملوه، وعلى معرفة الشر ليحذروا منه. لذلك النواس هنا رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يسأله عن البر حتى يرد أبوابه ويعمل بفروعه ويؤدي كل أمر يدخل في هذا البر، وسأله عن الإثم حتى ينتهي عنه ويبتعد عنه ويحذر منه. لذلك كان أكمل الناس إيمانا وأفضلهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من عرف الخير وعرف الشر، عرف الخير ليعمل به وعرف الشر ليحذره. بعضهم يعرف الخير لكنه لا يعرف أبواب الشر، فهذا من السهل عليه الوقوع في الشر وهو لا يعلم، وبعضهم يعرف أبواب الشر لكنه على نقيض ذلك، ليس عنده تفصيل في أبواب البر وأبواب الخير، فهذا عنده جانب التقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل ما يأمر به الله عز وجل أو ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأسواهم حالا من لا يعرف الخير ولا يعرف الشر، فهذا لا خيرا فعل، وكذلك لم يكن عن الشر مجتنبا فنقصت مرتبته، حيث إنه لا يستطيع فعل الخيرات ولا يستطيع الانتهاء عن المنكرات وعن الشرور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عظيمة، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حيث عرف البر بأنه حسن الخلق، وحسن الخلق هو الخير كله. ولا يظن الظان أن حسن الخلق هو فقط في تعاملك مع الآخرين من إخوانك أو من أقاربك أو من الناس، بل إن الدين كله يدخل في حسن الخلق، وذلك أن حسن الخلق يدخل في إحسانك خلقك مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل فيه جميع الطاعات فيفعلها المؤمن، ويدخل فيه جميع المعاصي التي يجب أن ينتهي عنها المسلم. ففعل الطاعات حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى، واجتناب المنكرات حسن خلق في تعاملك مع الله عز وجل. ما يتعلق بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالتوحيد، وهذا أعظم الأخلاق وأحسنها، وكذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته، إثباتها لله على ما يليق بجلاله وجماله وكماله سبحانه وتعالى، هذا كله حسن خلق مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك حسن الخلق يدخل فيه جميع أبواب تعامل المؤمنين بعضهم مع بعض، ف فبرك بوالديك من حسن الخلق، طلاقة الوجه لإخوانك المؤمنين حسن خلق، صلة الأرحام حسن خلق، كف الأذى حسن خلق. وكما عرفها بعض أهل العلم، عرفوا الخلق فقالوا هو بذل المعروف وكف الأذى. حسن الخلق يشتمل على هذين الأمرين اللذان يدخلان تحتهما جميع خصال الخير وأفعال الخلق وأفعال البر والأخلاق الجميلة والطباع الحسنة، بذل المعروف وكف الأذى. وكف الأذى يدخل فيه جميع جوانب الابتعاد عن أذية الجار وعن أذية الوالدين وعن أذية الأقارب وعن أذية الأصحاب، وهكذا كله يدخل في حسن الخلق. فالبر هو الخير كله وعكسه الإثم. قال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الإثم أن الإنسان يجد في صدره انقباضا، ويجد أمرا في صدره وفي قلبه يدفعه إلى ترك هذا الأمر. بعضهم يسأل مسألة وهو في نفسه يعرف أنها من المحرمات، وإذا قلت له أنت ماذا تقول في هذه المسألة يجد أنه يقول: والله أنا لست مرتاح من هذه القضية، لست مرتاح من هذه المعاملة، لست مرتاح من هذه المسألة. فهذا هو الذي يكون في قلب المؤمن. والمقصود هنا فيما يحيك في صدر المسلم وكره أن يطلع عليه الناس، المقصود به المؤمنين الذين يطيعون الله ويؤمنون بالله، وليس أهل العصيان وأهل الفجور. فإن هؤلاء لا يهتمون بنظرة الناس إليهم، بل هم مهتموا بنظرة المولى عز وجل إليهم، فكيف يهتمون بنظرة الناس؟ وإنما المقصود بهذا الحديث ما حاك في صدرك، يعني يا أيها المؤمن، يا صاحب الطاعة، يا من يجتهد في فعل المعروف ويجتهد في الابتعاد عن المعاصي ويجتهد في الابتعاد عن الشبهات. وهذا الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي في قضية المشتبهات، كبعض المسائل لا تدخل في الحرام الصريح، النصوص الصريحة المحرمة، ولا تدخل في النصوص المبيحة الواضحة، وإنما تندرج أحيانا تحت أصل من أصول الحرام، وهذه يأتي أهل العلم فيستنبطونها ويستخرجون حكمها. فهذه التي تسمى المشتبهات تشتبه على الناس، وتشتبه على ضعاف العلم، وتشتبه على من لم يبحث في أصل هذه المسألة. فإن وقع الاشتباه عندك فيها وحاك في صدرك أنها من الشبهات، فإن الواجب عليك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: أنك تجتنبها وتبتعد عن الشبهات وتنتهي عنها، فإن هذا أبرأ لدينك وأبرأ لعرضك. وأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالإنسان الذي يتساهل في الشبهة ويقع فيها، ويتساهل في الشبهة الأخرى ويقع فيها، ويقول هذه مسألة خلافية ويقع فيها، ثم هذه خلافية ويقع فيها، يأتي يوم من الأيام يعتاد هذا الأمر فيقع في الحرام الصريح ويقع في الحرام الواضح، جرته أو جره التساهل في المتشابهات حتى وقع في الحرام الصريح، حتى وقع في الحرام الصريح. فينبغي على المسلم إن كان في صدره وفي قلبه شيء مما يشتبه يذهب إلى أهل العلم ويسألهم، ممن يثق في دينه ويثق في علمه وهو معروف من أهل العلم الكبار المشهود لهم، فهذا يزيح عنك الغمة ويبين لك حكم هذه المسألة، عند ذلك تبتعد عنها ولا تدخل فيها ولا تتعامل بها حتى تسلم من أكل الحرام، وتسلم من الوقوع في الحرام، ويسلم أولادك من أكل الحرام، كل هذا من الحرص على أن تكون من أهل الذين يكونون مطعمهم طيب وملبسهم طيب وكسوتهم طيبة ورزقهم كله طيب. عند ذلك تدعو الله عز وجل فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعاك، فهذا من أعظم الأبواب التي تفتح على المسلم باب خير عظيم، وهو أنه يبتعد عن الشبهات ويبتعد عما كان في قلبه شيء، وقع في نفسه شيء من هذا، هل هو حلال أم حرام، ويرى في نفسه أنه أقرب إلى الحرام، فهذا يبتعد عنه حتى تظهر أو يظهر له حكم هذه المسألة، فيعبد الله على بينة ويبتعد عن الحرام على بينة. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الرزق الحلال والرزق الطيب، وأن يغرينا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه عن الناس، وأن يثبتنا على الطاعة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. جزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يوفقنا وإياكم.